الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحصل في الدورة الأولى على 27.6% من الأصوات ويواجه مارين لوبين في الجولة الثانية التي حصلت على 23.41% بحسب النتائج النهائية تقريبا لوزارة الداخلية الفرنسية. إصابة فلسطين برصاص الحي إضافة إلى العشرات بحالات الاختناق خلال اقتحام القوات الإسرائيلية شارع القدس شرق نابلس. رئيس مجلس وزراء إيطاليا يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. عضو اللجنة العلمية التونسية يقول إن سلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافها مؤخرا في بعض البلدان. المستشار النمساوي يزور موسكو اليوم ليكون بذلك أول زعيم دولة غربية يقدم على هذه الخطوة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي ختام النشرة الصفحة الرياضية. صباح الخير وأهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها مع أخبار الرئاسة الفرنسية. فقد يبدأ الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين اللذان سيتواجهان في 24 من الحالي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، يبدأان اليوم حملة محمومة لإقناع الناخبين غير المتحمسين لهذه المواجهة. وركز المعسكران على أهمية الأسبوعين المقبلين قبل الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية، والتي تتوقع استطلاعات الرأي فوز الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فيها بفارق أصغر بكثير من الفارق بينه وبين لوبين في انتخابات 2017. تصدر ماكرون نتائج الدولة الأولى أمس بحصوله من 27 إلى 28% من الأصوات، متقدما على مارين لوبين والتي حصلت بين 23 و24% من الأصوات. أظهرت استطلاعات الأولى التي أجريت مساء أمس حول نوايا التصويت في الدورة الثانية تقدم ماكرون بحصوله على نسبة تراوح بين 51% و54% من الأصوات، وهي نسبة أدنى بكثير مما حصد العام 2017. الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال قال: هذا الفوز يجب أن نعمل بجهد لتحقيقه لأن الأمر غير محسوم. وكان ماكرون الذي دخل معترك الانتخابات متأخرا تعرض لانتقادات لأنه لم يخض حملة فعلية في الدورة الأولى. وبعد ذلك قال جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبين إنه على ثقة أن مرشحة اليمين المتطرف ستتلقى دعما في صفوف نسبة 70% صوت ضد الرئيس المنتهي ولايته. ودعا ثلاثة مرشحين يساريين لم يحالفهم الحظ في الدورة الأولى، هم المدافع عن البيئة يانيك جادو والشيوعي فابيان روسيل والاشتراكية أن إيدالغو، فضلا عن مرشحة اليمين فاليري بيكريس. دعوا صراحة ناخبيهم إلى التصويت لصالح ماكرون. ينبغي على ماكرون ولوبين حشد الناخبين، فيما طبعت نسبة امتناع كبيرة بلغت 25.14 هذه الدورة الأولى، مع انهيار تام للحزبين الرئيسيين في الجمهورية الخامسة اللذين سجلا أسوأ نتيجة في تاريخهما، مع حصول بيكريس الفائزة بالانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي في الخريف الماضي على أقل من 5% من الأصوات، والاشتراكية إيدالغو على أقل من 2%. وسيضع المتأهلان إلى الدورة الثانية نصب أعينهم، خصوصا استمالة ناخبي مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي حل ثالثا بحصوله على 22% من الأصوات تقريبا بفارق بسيط عن لوبين، وبات يظهر في موقع الحكم. الرئيس الفرنسي كان شدد في ولايته والمرشح لانتخابات 2022 على أصوات ميلانشون. أما ميلانشون فقد شدد مرارا أمس على ضرورة عدم تجيير أي صوت لليمين المتطرف من دون أن يدعو صراحة إلى التصويت لصالح ماكرون. وبدأت مطاردة أصوات ناخبي اليسار، فشدد أتال صباح اليوم على سجل ماكرون على الصعيد الاجتماعي موضحا: لقد بذلنا الكثير من أجل تقليص التباين، لكن ماكرون يعاني صعوبة في التخلص من صورة رئيس الأغنياء كما قال على الورق تتمتع أيضا مارين لوبين باحتياطي من الأصوات أقل بشكل ملحوظ عن ماكرون، فيمكنها الاعتماد على دعم مرشح اليمين المتطرف الآخر إريك زيمور والذي حصل على 7% من الأصوات تقريبا. أما المرشح السيادي نيكولا دوبون إنيون الذي حصل على 2% من الأصوات فدعا إلى التصويت لمارين لوبين. تشكل المناظرة التلفزيونية محطة حاسمة في الدورة الثانية والتي ستستمر أسبوعين. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصيب فجر اليوم فلسطيني بالرصاص الحي إضافة إلى العشرات بحالات اختناق خلال اقتحام القوات الإسرائيلية شارع القدس شرق نابلس بحسب الوكالة الفلسطينية للأنباء وفا. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في قدمه ونقل إلى أحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أصيب أكثر من 20 مواطن بحالات اختناق بينهم عائلة كاملة تضم 4 أطفال بعد احتراق منزل في شارع القدس استهدفته قوات الاحتلال بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وفي السياق ذاته اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية كفر قليل شرق نابلس وداهمت عدة منازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال استولت على عدد من المركبات خلال اقتحامها للقرية. ودائما بحسب الوكالة الفلسطينية وفق اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية. وكانت جماعات الهيكل المزعوم أعلنت عن عقد محاكاة كاملة لقربان الفصح في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك. أما الرئاسة الفلسطينية فحذرت من خطورة التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة الإسرائيلية للقتل والتنكيل بحسب قولها. التفاصيل مع مازن حمود.
قالت الرئاسة الفلسطينية إن المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تنتهي بعد ولن تنتهي دون نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان صحفي صدر يوم الأحد عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وقال هذا المسؤول: نعيش واقعا جديدا خطيرا ومختلفا خلق وضعا من المستحيل أن يستمر، ما سيؤدي إلى إغلاق أي أفق سياسي في المستقبل. وأضاف بأن الشعب الفلسطيني لن ينتظر إلى الأبد، هذا الاحتلال هو المسبب لكل حروب ومشاكل وعقد المنطقة، محذرا من خطورة التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت لجيشه بالعمل دون قيود وإطلاق العنان له في الضفة الغربية المحتلة للقتل والتنكيل. كما حذر أبو ردينة من تهديدات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل. أبو ردينة حذر كذلك من قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء الجدار ومن استمرار قتل المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، وآخرها قتل مواطنتين برصاص جيش الاحتلال وبشكل وحشي، وقتل فتى فلسطيني أيضا. وفي وقت سابق صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة 40 كيلومترا للجدار الذي يفصل الضفة الغربية المحتلة عن إسرائيل، وبدأت إسرائيل بناء الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل عام 2002 ويطلق الفلسطينيون عليه جدار الفصل العنصري. أبو ردينة شدد على أن كل ذلك يدفع بالأمور نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه، مطالبا بتوفير الحماية الدولية والتدخل الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين قبل وصول الأمور إلى مرحلة مدمرة.
إلى الجزائر، حيث يقوم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بزيارة إلى الجزائر اليوم في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية. في إطار تعزيز علاقة التعاون بين إيطاليا والجزائر خلال هذه الزيارة. على صعيد آخر، أمر الرئيس الجزائري خلال ترأسه أمس لاجتماع مجلس الوزراء برفع أسعار شراء الحبوب الجافة من الفلاحين وزيادة هامش ربح منتجي وموزعي الحليب، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء. كما أكد الرئيس الجزائري على منح حصرية استيراد الحبوب للديوان المهني للحبوب، إلى جانب العمل على رفع نسبة إنتاج الإكتار الواحد من القمح إلى ما لا يقل عن 40 قنطارا من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية. ووجه الرئيس الجزائري الحكومة للاعتماد على أحدث الطرق للري الفلاحي المعاصر، خاصة ما يتعلق بمساحات زراعة الحبوب. أما بخصوص توفير مادة الحليب المدعم، أمر الرئيس بأن تتكفل الدولة بزيادة هامش ربح بدينار واحد في اللتر الواحد من الحليب للمصانع ودينارين للموزعين. ودائما في الجزائر انطلقت على المستوى الوطني تظاهرات أسبوع التكوين المهني على مستوى مختلف ولايات الجزائر للتعريف ببرامج وتخصصات وأنماط التكوين المهني لدى أوساط مختلف فئات المجتمع حسب ما علم لدى هذه الوزارة. وتقام هذه التظاهرة حسب ما أوضحه لوكالة الأنباء الجزائرية المكلف بالدراسات والتلخيص بالوزارة سعد صدارة على مستوى الساحات العامة ومراكز الشباب ودور الثقافة تحت إشراف مؤطرين من المؤسسات التكوينية والمديريات الولائية للتكوين المهني. على صعيد آخر، وبالنسبة لكورونا في الجزائر، سجلت 4 إصابات جديدة بالفيروس، فيما تماثلت حالتان اثنان للشفاء مع عدم تسجيل أي وفاة خلال الساعات الماضية في الجزائر حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بيانها. إلى تونس، حيث قال عضو اللجنة العلمية محجوب العوني أن سلالة جديدة من فيروس كورونا ذات تركيبة مزدوجة ما بين أوميكرون BA1 وأوميكرون BA2 تم اكتشافها مؤخرا في بعض البلدان مثل إنجلترا والهند. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه مع ظهور هذه التركيبة المزدوجة يؤكد أنه يمكن أن يصاب الإنسان بكلا الفرعين في نفس الوقت، مشيرا إلى أنه أثناء تكاثر داخل الخلية يقع المزج بين الجينات الخاصة بكل فرع وتكوين طيف جيني هجين قادر أن يصيب الخلية من جديد ويكتسب مواصفات بيولوجية خاصة به. وأضاف الأستاذ التونسي في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير أن التركيبة المزدوجة الجديدة من الأوميكرون تتميز بسرعة الانتشار بالمقارنة مع الأوميكرون الأصل، لكنها في المقابل تشترك في طبيعة الأعراض التي تظهر على المصابين حيث ظلت على حالها. وأكد العوني أن منظمة الصحة العالمية وضعت هذه التركيبة المزدوجة الجديدة تحت المراقبة لمزيد من التعرف على خاصياتها. وشدد العوني على ضرورة الحذر والالتزام بالبروتوكولات الصحية وتدعيم الجهود المبذولة من أجل استكمال التلقيح المضادة لفيروس كورونا لجميع التونسيين، وخاصة الجرعة الثالثة التي يعزف الكثير منهم على تلقيها، قائلا إن وباء فيروس كورونا لم ينتهي بعد، ويبقى السلاح الوحيد للتصدي له هو استكمال الجرعات المعززة للتلقيح المضادة له. يذكر أنه بعد ظهور أوميكرون في أوائل شهر نوفمبر من العام الماضي بدأت سلالة الدلتا تتقلص شيئا فشيئا لتهيمن سلالة الأوميكرون على العالم. إلى الملف روسيا الأوكراني، الاتحاد الأوروبي يسعى مع مصر ويتفق معها بشأن الغاز وسط هذه الأزمة الأوكرانية الروسية. التفاصيل مع مازن حمود.
في ظل التوجه الأوروبي لإيجاد بديل عن الغاز الروسي، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي يوم الأحد على تعزيز التعاون بمجال الغاز الطبيعي، وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مصر والمفوضية الأوروبية وسط أزمة الطاقة المحتدمة عالميا عقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. البيان نقلته الخارجية المصرية عقب ختام مباحثات بالقاهرة بين وزير الخارجية الرئيس الحالي للمؤتمر الأممي للمناخ كوب 27 سامح شكري ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي المعني بموضوعات تغير المناخ تيمر مانز، الذي يزور القاهرة حاليا برفقة وفد من كبار مسؤولي ومفاوضي الاتحاد الأوروبي. مؤتمر كوب 27 تستضيفه مصر أواخر هذا العام، فيما تحسن إنتاجها من الغاز الطبيعي والنفط بفضل عدة اكتشافات سجلتها خلال السنوات العشر الماضية. ووفق البيان، اتفق الجانبان على العمل المشترك لتشجيع حشد الموارد لتمويل المناخ للدول النامية، لسيما الدول الإفريقية، بما في ذلك ما يتعلق بتسريع الوفاء بالتعهد الدولي السابق ب$100 مليار. كما اتفق الجانبان المصري والأوروبي على تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وإمدادات الهيدروجين الأخضر وتطوير شراكة الهيدروجين الخضراء المتوسطية التي تشمل تجارة الهيدروجين بين أوروبا وإفريقيا والخليج. البيان المشترك الأوروبي المصري كشف بأن الاتفاق على أن تأثير الوضع الجيوسياسي الحالي لا ينبغي ينبغي أن يؤدي لتراجع أو خفض مستوى طموح العمل المناخي أو تقليص الحيز المالي المتاح للدول النامية. ويوم الخميس قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا تستخدم الغاز والنفط لإلحاق الضرر بكامل أوروبا.
واليوم يزور المستشار النمساوي موسكو ليكون بذلك أول زعيم دولة غربية يقدم على هذه الخطوة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. فبعدما عدلت خططها وسحبت من قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا من السيطرة الكاملة على منطقة دونباس والذي يسيطر انفصاليون موالون لها على جزء منه منذ العام 2014 من أولوياتها. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال في بيان مساء أمس: لن يقل الأسبوع المقبل أهمية عن الأسبوع الحالي أو الأسابيع السابقة، ستنتقل القوات الروسية إلى عمليات بعد أكبر في شرق بلادنا. وتوقع رئيس بلدية لوغانسك في منطقة دونباس عبر فيسبوك أن تستمر المعركة للسيطرة على دونباس أياما عدة، وخلال تلك الأيام قد تتعرض مدن كثيرة لدمار كامل كما قال. وأضاف: قد يتكرر سيناريو ماريوبول في منطقة لوغانسك، في إشارة إلى المدينة الساحلية الكبيرة في جنوب شرق أوكرانيا التي تحصرها القوات الروسية منذ نهاية شهر شباط فبراير الماضي وقد تعرضت لدمار واسع. واتهمت وزارة الدفاع الروسية من جهتها أمس الأوكرانيين والغربيين بارتكاب استفزازات مريعة ولا رحمة فيها كما قالت، وعمليات قتل مدنيين في لوغانسك. يرى محللون أن فلاديمير بوتين الذي اصطدم قراره باجتياح أوكرانيا بمقاومة الأوكرانيين الشرسة يريد أن يحقق انتصارا في دونباس قبل العرض العسكري على الساحة الحمراء بمناسبة ذكرى انتصار السوفييت على ألمانيا النازية. وأخيرا في صفحة الرياضية، تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين مع ضيفه توغو دون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية. وكان المنتخب الجزائري قد فاز على توغو بهدف نظيف يوم الخميس الماضي في المباراة الودية التي جرت على نفس الملعب. يذكر أن منتخب الخضر يستعد لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين والتي تستضيفها الجزائر من 8 إلى 31 من شهر كانون الثاني جانفيه من عام 2023. مزيد من التفاصيل في نشطنا الرياضية مساء اليوم. شكرا لإصغائكم وليريمون جوان على الإخراج الإذاعي. أذكركم بأنه كل يوم عند منتصف الليل يمكنكم الاستماع إلى صلاة التراويح. صيام مبارك وإلى اللقاء.